بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. درس الأمس ما طبقنا نطبقه حتى ننتقل إلى موضوع آخر. قال البحث الثاني إثبات صغر الدليل الشرعي. بعد أن تكلمنا عن الدلالات العامة للدليل الشرعي، تعرفون احنا قلنا في الدليل الشرعي بكلا قسمين اللفظي وغير اللفظي توجد ثلاثة أبحاث. البحث الأول تحديد الدلالات العامة، أن الأمر على ماذا يدل، أن النهي على ماذا يدل، أن الجملة الشرطية على ماذا تدل، ان اتيان المعصوم بفعل على ماذا يدل، ترك المعصوم لفعل على ماذا يدل، هاي دلالات عامه. هذا البحث الاول وقد مر. البحث الثاني اثبات صغر الدليل الشرعي، يعني اثبات صدور الدليل من الشارع المقدس. البحث الثالث هو حجيه الدلالات التي تكلمنا عنها في البحث الاول. قال عندما يقول الدليل الشرعي يقصد الدليل الشرعي بكلا قسمين اللفظي وغير اللفظي. نريد أن نتكلم الآن عن وسائل إثبات صدور الدليل من الشارع، وهي على نحوين. سيد الصدر قسم وسائل إثبات صدور الدليل إلى قسمين: وسائل الإثبات الوجداني، وهي التي تفيد اليقين والعلم بصدور الدليل من الشارع المقدس، ووسائل الإثبات التعبدي، وهي التي لا تفيد إلا الظن لكن الشارع تعبدنا بالأخذ بها، ولذلك سميت وسائل الإثبات التعبدي. فالكلام يقع في قسمين. قال القسم الأول وسائل الإثبات الوجداني. تمهيد: المقصود بالإثبات الوجداني اليقين. قلت الوسائل، وسائل الإثبات الوجداني هي الوسائل التي يحصل اليقين بسببها في صدور الدليل من الشارع المقدس. قال ولما كانت وسائل الإثبات الوجداني للدليل الشرعي بالنسبة إلينا كلها وسائل تقوم على أساس حساب الاحتمالات كالتواتر والإجماع ونحوهما. أي نظرية السيد الصدر بحساب الاحتمالات على ما تقدم في الحلقة السابقة. فمن المناسب أن نتحدث بإيجاز عن كيفية تكون اليقين على أساس حساب الاحتمالات، لا نتكلم عن نظريته هو فقط. عندما يبحث التواتر يذكر نظرية المشهور في كيفية حصول اليقين من التواتر، الآن يتكلم فقط على نظريته، يقدم مقدمة لنظريته. ولذلك عندما نتحدث عن نظرية السيد الشهيد بالتواتر من لا نأتي بهذا التفصيل، وإنما هذه المقدمة طويت، وهناك نصل إلى كيف يفسر السيد حصول اليقين من تراكم الاحتمالات. قال فمن المناسب أن نتحدث بإيجاز عن كيفية تكون اليقين على أساس حساب الاحتمالات، فنقول إن اليقين كما عرفنا في مباحث القاطع موضوعي وذاتي. هنا الموضوع مقابل الذاتي، مو الموضوع مقابل الطريقي. تعرفون القطع طريقي وموضوعي، هنا نتكلم موضوعي وذاتي، يعني الناشئ من مناشئ عقلائية ومبررات عقلائية وغير الناشئ من مبررات عقلائية، كان ذاتيا متأثرا بالعوامل النفسية للإنسان. وضربت لكم أمس مثال، قلت لكم احنا إذا عدنا موقف من شخص نصدق الإشاعة عليه ونقطع بها لمجرد لنرضي الضمائر، لنرضي أنفسنا، هذا متأثر بالعوامل النفسية، هذا القطع هذا غير حاصل من مبررات عقلائية. قال موضوعي وذاتي. موضوعي هو الناشئ من مبررات عقلائية، والذاتي هو الناشئ من مبررات غير عقلائية. يعني عادة لا يحصل اليقين بها عند العقلاء. طبعا وش قلنا أمس؟ قلنا كلا القسمين إن حصل حجة، لكن فائدة التقسيم أننا نتعرف على المبررات العقلائية التي تؤدي إلى اليقين لكي نبتعد قدر الإمكان عن المبررات غير العقلائية. قال ونحن حينما نتكلم عن حجية القطع بعد افتراض تحققه، يعني تحقق القاطع، لا نفرق بين القسمين.
عشان نبتعد عن حجية ما؟
ها؟
نقول نبتعد عن حجية الذاتي.
وين نبتعد؟ شنو؟ نبتعد نبتعد لا ما نبتعد إذا حصل حجة، لكن نخليك ما توصل لهذا القطع الذاتي من تتعرف على أنه هذه المناشئ العقلائية وهي الحالة التي حصلت عندك ليست من المناشئ العقلائية، فلا تصل إلى القاطع، وإلا إذا وصلت فالقطع حجة، ما يمكن التفكيك، ما نقدر نقول للقاطع قطعك ليس بحجة، وتكلمنا هذا شرحناه مفصلا في الحلقة الثانية. قال إذ نقول بحجيتهما معا كما تقدم، لأن القطع حجة تقدم بالحلقة الثانية وتقدم بالحلقة الثالثة أيضا. قال ولكن حينما نتكلم عن الوسائل الموجبة للإثبات والإحراز، هاي بعد عطف تفسير، فمن المعقول أن نهتم بالتمييز بين أدوات اليقين الموضوعي وبين غيرها، هاي وغيرها يعني نميز بين وسائل الإثبات الموضوعي أدوات اليقين الموضوعي وبين غيرها من وسائل هي ليست مبررات عقلائية لا تؤدي إلى اليقين الموضوعي.
بس في النقطة بالنسبة للإثبات الصغرى وهو البحث الثاني في الأدلة المحللة، يعني بحثنا إحنا عن إثبات الصغرى عن وسائل إثبات الصغرى، مو إثبات الصغرى هذا صادر أو ليس بصادر، عن كيفية إثبات هذا الصغرى.
بالنتيجة إذا عرفنا لا شو اسمح لي أنا أمس وضحت هذا ليش تسمى صغرى أصلاً؟ إذا جاء من الشارع قلنا صدر من الشارع عليكم السلام أقيموا الصلاة، هذا صغرى للدليل الشرعي، الكبرى متكونة من البحثين الأول والثاني، وأقيموا ظاهرة في الوجوب والظهور حجة، فنستنتج نتيجة. فالصغرى شنو هي الصغرى؟ الصغرى هي التي تثبت صدور الدليل من الشارع. كيف يثبت صدور الدليل من الشارع؟ من خلال وسائل. قال تريد تقول لي الصغرى هي صدور الدليل والوسائل كاشفة عن هذا الصدور؟
لا مو هذا، ما أريد شيء أقول. إحنا بحثنا هنا
عن وسائل،
عن وسائل
بالنتيجة إيش بحثنا؟
أي صغرى
بحثنا متى يصدر، متى نثبت أن الدليل قد صدر، إذا جاء تواتر ثبت أن الدليل قد صدر. طال
بعض الشروح تقول احنا راح نبحث الصغرى هذا صادر او ليس بصادر، هذا كلام من دقيق يعني.
اي الوسائل لا احنا تكلمنا امس مفصل، تكلمنا امس مفصل. قال واليقين الموضوعي قد يكون اوليا، هذا هو اليقين الموضوعي، طلعنا من اليقين الذاتي، الان اخرجنا اليقين الذاتي من البحث، تكلمنا عن اليقين الموضوعي يعني اليقين الناشئ من مبررات عقلائية قد يكون أوليا يعني بديهيا، مثل اليقين الحاصل بقضية إن الكل أكبر من الجزء، بمجرد أن تتصور الطرفين والنسبة أنت تتيقن بهذه القضية. قال وقد يكون مستنتجا، يعني اليقين الموضوع الأولي غير مستنتج، يعني لا يعتمد على قضية مسبقة، لا يستنتج من قضية مسبقة، غير مستبطا بقضية مسبقة، بديهي، مجرد أن تتصور الطرفين والنسبة بين الطرفين تتصور يحصل لك اليقين بالقضية. مقابل من؟ وقد يكون مستنتجا، يعني شنو مستنتجا؟ مستنتجا من قضية أو قضايا سابقة. شنو مثال مثلنا له؟ تذكرون مثلنا له؟ مثلنا له بمثال العالم شنو حادث، العالم متغير وكل متغير حادث، النتيجة العالم حادث، هذا العالم حادث النتيجة، هذا منين حصلناها؟ مستنتجة من قضيتين مستبطنة في الكبرى بالاعتماد على الصغرى، يعني مستبطنة في مقدمتين، مستنتجة من المقدمتين، يعني الكبرى متضمنة في النتيجة متضمنة في المقدمتين. قال واليقين الموضوع المستنتج، هذا الذي يعتمد على قضية أو قضايا، المستنتج بقضية ما اليقين الموضوع المستنتج بقضية، يعني اليقين بقضية، المستنتج من قضية أو قضايا، يعني المستنتج بقضية مو المستنتج من قضية، المستنتج بقضية يعني اليقين بقضية، المستنتج من قضية أو قضايا له سببان. الأول اليقين الموضوعي بقضية أخرى تتضمن أو تستلزم تلك القضية المطلوب إثباتها. هذا الآن نفس اليقين الموضوع المستنتج القسمه إلى قسمين: اليقين الموضوع الاستنباطي واليقين الموضوع الاستقرائي. اليقين الموضوع الاستنباطي شنو قلنا أمس؟ جاوبوني شنو اللي اليقين بقضية مستلزمة أو متضمنة بقضية أو قضايا أخرى. فنستنتج منين؟ من قياس منطقي، ولذلك نسميه شنو يقين موضوعي استنباطي، لأن النتيجة مستبطنة ومستنبطة من المقدمتين. واضح لكم؟ مثال هذا الحسن ضربنا المثال شنو؟ العالم متغير وكل متغير حادث، النتيجة العالم حادث. هاي القضية العالم حادث شنو؟ هذه
نتيجة.
هذه مستنتجة منين؟ من المقدمتين. متضمنة الآن العالم حادث، شنو قلنا بالكبرى؟ وكل متغير، العالم مصداق من مصاديق المتغير. واضح؟ منين جبنا مصداق من مصاديق المتغير؟ الصغرى ماذا قالت؟ العالم متغير. فهذه متضمنة في الكبرى بالاعتماد على الصغرى. زين، شنو قال بعد؟ أو تستلزم. التضمن غير الاستلزام. ضربت لكم أمس مثال الاستلزام، ضربت لكم مثال إذا كان زيد عالما فأكرمه، إذا كان زيد عالما فأكرمه، هاي المقدمة الصغرى هذه. لكنه ليس بعالم، ما هي النتيجة؟ إذا لا يجب إكرامه. هذه النتيجة لا يجب إكرامه مو متضمنة، لكنها لازم لكونه غير عالم، لازم للكبرى، لازم لكونه غير عالم. قال تتضمن أو تستلزم تلك القضية، يا قضية المطلوب إثباته، ويكون الاستنتاج حينئذ قائما على أساس قياس من الأقيسة المنطقية. طبعا مو فقط الاقتراني، القياس الاقتراني يشمل الاقتراني والاستثنائي ويشمل كل الأقيسة المنطقية وأشكال القياس الاقتراني. قال والآخر، سيدي يريد يوصل لهذا الآخر اللي هو يا هو اليقين الموضوع الاستقرائي، لأن نظرية حساب الاحتمالات مبنية على هذا القسم، هو قسم حتى يصل إلى هذا القسم. قال والآخر اليقين الموضوعي بمجموعة من القضايا، شوفوا، لا تتضمن ولا تستلزم عقلا القضية المستنتجة. القسم الأول اليقين الموضوع الاستنباطي، شنو هو؟ شفنا أن القضية المستنتجة متضمنة أو مستلزمة في المقدمتين، بينما هذا القياس، هذا اليقين الموضوع المستنتج الاستقرائي، النتيجة لا متضمنة ولا مستلزمة. منتبهين؟ عندي مجموعة من القضايا المفردات، النتيجة أكبر وأوسع من المقدمات. شوفوا انتبهوا للفرق، لكن توجد ملازمة بين اليقين بهذه المفردات واليقين بالنتيجة. بعبارة اليقين بهذه المفردات يؤدي بحساب الاحتمالات إلى اليقين بالنتيجة. هذا هو فارق مهم، وعبارة سيد صدر واي دقيقة ولم يشر إليها. شوف القسم الأول ماذا قال في القسم الأول؟ القضية المطلوب إثباتها مستلزمة ومتضمنة في المقدمات، يعني قضية أو قضايا تتضمن أو تستلزم نتيجة. شايفين العلاقة شلون؟ قضية أو قضايا تتضمن أو تستلزم نتيجة، بينما في اليقين الموضوع المستنتج الاستنباطي القضية الاستقرائي، القضية أو القضايا لا تتضمن بنفسها ولا تستلزم النتيجة. الملازمة وين؟ بين اليقين بهذه القضايا، هذا اليقين يؤدي إلى اليقين بالنتيجة بسبب تراكم الاحتمالات. هذا فارق أساسي بين القياس، بين اليقين الموضوع المستنتج الاستنباطي، وبين اليقين الموضوع المستنتج الاستقراء. واضح؟ جيد. قال شوفوا عبارة السين الصدر، انتبهوا للعبارة. أحدهما اليقين الموضوع بقضية أخرى تتضمن أو تستلزم تلك القضية، يعني المطلوب إثباتها، بينما الآخر، هذا الآخر اليقين الموضوع المستنتج الاستنباطي، اليقين الموضوع بمجموعة من القضايا لا تتضمن ولا تستلزم عقلا القضية المستنتجة. لكن شنو؟ اليقين بالمفردات بالقضايا يؤدي بحساب الاحتمالات إلى اليقين بالنتيجة. قال ولكن كل واحدة منها، من هذه القضايا، تشكل قيمة احتمالية بدرجة ما لإثبات تلك القضية، يا قضية النتيجة، وبتراكم تلك القيم الاحتمالية تزداد درجة احتمال تلك القضية. هذا سير الصدر وسيأتي إن شاء الله من الإيضاح. هذا يسميه المذهب الذاتي مقابل المذهبين العقلي والتجريبي. هذا في الأسس المنطقية يسميه السيد الصدر عنده نظرية في حصول المعرفة البشرية يسميها بنظرية المذهب الذاتي. التوضيح ليس هنا. وهناك يقول عندما تتراكم القيم الاحتمالية يحصل توالد موضوعي. هذا التوالد الموضوعي يؤدي شيئا فشيئا بتراكم الاحتمالات إلى اليقين بصدق القضية وتضاءل احتمال كذبها. بعد ذلك في المرحلة الأخيرة من التوالد الموضوعي يحصل توالد ذاتي. يقول في هذه المرحلة يتخلص الذهن البشري من النسب الضئيل للاحتمال ذاتيا. واضح الفكرة؟ طبعا أكو فرق بين عمليا وذاتيا. أكو نظرية تقول عمليا وإلا الذهن البشري يبقى محتفظ، لكن السيد الصدر يتوصل في الأسس المنطقية للاستقراء أنه يتخلص ذاتيا من النسب الضئيلة للاحتمال. قال أجي إن شاء الله لعلي أعرض إلى ذلك في بحث التواتر. قال سيد باقر الصدر مظلوم ترى، لأنه هذا العالم مثل باقر الصدر مو يظلم يعني بقتله، هذا الظلم بسيط. الظلم الأعظم أنه لا يفهم ولا يقدر علمه، ترى ظلم أعظم هذا. فد وحشة ما بعدها وحشة، إنه فد واحد يعيش بين أناس ما يقدرون علمه، كذي هي مشكلة. ما يقدرون علمه ليش؟ لأنه فد مستوى من الجهل، مو أقول جاهلين، فد مستوى من الجهل يخلي الإنسان لا يقدر علم الآخر. ولذلك أنا دائما أذكر هاي القضية، اللي آمنوا بموسى السحر ليش؟ لأن السحرة وحدهم يفتهمون إنه اللي جابه موسى مو سحر. الجهل الآخرين يقول لك يجوز سحر، وما يهتمون بالسحر، ما يعرفون السحر. العالم الحقيقي بالسحر عرف انه هذا مو سحر. فباقر الصدر نتيجة لمستوى من الجهل عندنا ما قيمنا، يعني ما حطيناه بموقعنا، خليناه يموت هو خايف يقول كلمة المرجعية. يكتب الطلاب لا تعبرون عن المرجعية بالمرجعية، كتبوا لي الجهة، ما هي اخبار الجهة، يعني يتقي منا، تقي منا داخل الاطار من عندنا يتقي. هذا بياغ الصراح نفس قصة أمير المؤمنين، متى اعترض الريب في مع الأول منهم حتى أقرن إلى هذه النظائر. هذه قصة أمير المؤمنين، وهي مستمرة هي في التاريخ، محنة التاريخ مع ذول العظماء. والبعض الآن ينصح بعدم تدريس الحلقات، مع أنه إحنا ما عندنا عواطف والحلقات، مو مشكلتنا العواطف والحلقات، المشكلة إحنا عندنا تجربة في البحث الخارج. البحث الخارج الآن عيال على آراء الأعلام الثلاثة مضافا إلى السيد الخوي وسيد باقر الصدر رحمة الله عليه. صح، يذكر صاحب الكفاية رحمة الله عليه ويذكر الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، لكن أكثر الذكر للأعلام الثلاثة تلامذة صاحب الكفاية العراقي والإصفهاني والنائيني، ومن بعدهم السيد الخوي والسيد الصدر. زين، هذا في الكفاية ما موجود لذكر الأعلام الخمسة دولة تلامذة صاحب الكفاية وتلامذتهم الاثنين، خمسة دولة ما مذكورين في الكفاية. فحينئذ أنا أدرس الكفاية وأدخل للبحث الخارج لا أفهم شيء، ما حاضر عندي أي شيء، يعني عندي أصول قديمة جاء بعدها خمس أعلام طوروا علم الأصول، تطور تطورا هائلا على يد الأعلام الثلاثة. ما عندنا عواطف، إحنا مو مسألة عواطف، مسألة علم. يجيك واحد ويقول لك، على كل حال لموقف شخصي أو لموقف، حتى لا يذكر الرجل، سيذكر الرجل مثل أي واحد، حتى لا يذكر الرجل يحاول أن يقلل من تدريس الحلقات وأهمية تدريس الحلقات، يعني وهو في قبره الآن يظلم طبعا مو بجانب شخصي، هو الآن فعليين إن شاء الله، لكن بالتأكيد هذه ظلامة، إن ظلامة للعلم على كل حال.
طبعا محمد بن شمس الدين رئيس مجلس الأعلم لبنان
شيعي، نعم
شيخ يقول محمد باقر الصدر عاش مظلوما ومات مظلوما وسيبقى مظلوما.
الان هذا دعوانا على انه احنا تلامذة باقر الصدر، على انه احنا امتداد لخط الصدر. وين هذا خط الصدر؟ يعني هذا اللي اوصلنا الى دستور علماني، وهذه مصيبة من المصائب. يعني سيد باقر الصدر استشهد لأجل هذا الدستور العلماني، لأجل هذا الوضع القائم. على كل حال هو يقول، ومرارا أن ذكرت أنه الدولة التي تأخذ من هنا هناك دولة باطلة ويجب العمل على هدمها، لكن بالحكمة، يعني مو بالطريقة تضرر الثوار وتضرر الأحرار، لكن في النتيجة على الأقل في ذهن المتدين أنه يسعى لتغيير هذا الوضع القائم، مو تغيير زيد بدل عمر، هاي أسماء هي حاكمة ضمن هذا القانون الباطل. لا فرق، إسلامية الدولة لا تقاس بإسلامية من يتصدى لها حتى لو كان إسلامي، ما دامت تأخذ من القانون الغير الإسلامي فهي الحكم حكمان، إما حكم الله وإما حكم الجاهلية، فمن أصاب حكم الجاهلية فقد أخطأ حكم الله. المسألة ما تقبل، ماكو اثنينية، لو حكم الله بالكامل لو حكم جاهلية، ماكو عندنا اثنينية، ما عندنا نص ونص، ماكو عندنا بالإسلام. أنا عندي وجهة نظر إنه حتى عندما يقال إسلامي متشدد، لا ماكو شيء اسمه إسلام متشدد، أكو إسلامي ما فهم الإسلام ممكن، أما متطرف شنو التطرف؟ شنو التطرف؟ التطرف شنو يعني؟ وصل إلى طرف، يعني تعمق في الإسلام، هذا مو اسمه متطرف. على علي بن أبي طالب يطلع متطرف، هاي مو شيء. المتعمق الملتزم بإسلامه ليس متطرفا، لا، بعض الناس فهموا الإسلام خطأ، فمو إسلامي متشدد، هذا أصلا لم يفهم الإسلام، هذا مو اسمه مسلم متجدد. وأكو مسلم، هذه إيحاءات جايتنا من برا، مسلم متشدد، نعم مسلم متشدد، ومسلم غير متشدد متسامح، ما في شيء اسمه مسلم متسامح، هذا خاف المتسامح مقصود به متساهل في عقيدته. على كل حال قال، وبتراكم تلك القيم الاحتمالية تزداد درجة احتمال تلك القضية حتى يصبح احتمال نقيضها قريبا من الصفر، وبسبب ذلك يزول لضآلته، وكون الذهن البشري مخلوقا على نحو لا يحتفظ باحتمالات ضئيلة قريبة من الصفر.
عمليا يزول؟
ساكتنا. سيد باقر في الأسس المنطقية ذاتيا يقول، أنت اسمي التوالد الذاتي. سيد ساكت ما قاعد.
والله. شيخنا عفوا، ذاتيا ترجع نفس الاحتمال الضئيل، ذاتيته لا يمكن.
لا 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 لا، ذاتي على العقل البشري. العقل البشري يتخلص ذاتيا من النسب الضئيلة للاحتمال. لا لا، يعني مرة يتخلص عمليا، شنو معناه؟ يعني يبقى العقل لكن عمليا لا يعمل بهذا الاحتمال الضئيل. سيد باقر يقول لا، يتخلص ذاتيا، يعني العقل البشري يتخلص ذاتيا، هو يتخلص ذاتيا، هو مصنوع بهالطريقه، مخلوق بهالطريقه. طيب،
استلزام حضرتك، هو اعتقد انه استلزام الفقره الاولى والاول، والاستلزام هذا الفقره الثانيه، انه استلزام واحد لكن الطريقه تختلف.
طريقه في الموضوع الاستقرائي تختلف عن طريقه
الاستنساب في بعد شنو
على القضاء مثلا اليقين
وين اشكالك؟ اشكالك على تفريقنا لو على عباره الاستلزام؟ تفريقنا باليقين الموضوع المستنتج الاستنباطي توجد علاقه ملازمه او تضمن بين القضايا المقدمات والنتيجه، وهذه العلاقه لا توجد في اليقين الموضوعي المستنتج الاستقرائي، بل اليقين بهذه المفردات يؤدي بسبب تراكم الاحتمالات الى اليقين بالنتيجه. ماكو علاقه بين، راح نضرب المثال ان هذه الحديده تمددت بالحراره وهذا الصداع زال بتناول قرص الاسبرين، هذا مفرده، ثم نقول بكليه كل حديد يتمدد بالحراره، هاي وين متضمنه بهاي المفرده وهاي المفرده وهاي المفرده؟ ما متضمنه، حتى لو 100 مفرده ما متضمنه ولا مستلزمه. منين جبناها؟ هذا جبناها اليقين بهذه المفردات، هذا اليقين بهذه المفردات بتراكم الاحتمالات اللي هسه راح اشرحها بهذا المثال ادى الى اليقين بهذه القضيه، مو متضمنه في القضايا، مو فرق، انا قاعد اقول فرق، قاعد افرق فرق دقيق، مو اقول جبناها من لا شيء، لكن اقول مره نفس القضايا متضمنه ومستلزمه لقضيه، ومره نفس القضايا لا متضمنه ولا مستلزمه لهذه القضيه، انما اليقين بهذه القضايا بحساب الاحتمالات يؤدي الى اليقين بالقضيه المستنتجه. قال
شيخنا بس العفو، بالنسبه لنظريه الاحتمال، اولا اكو فرق، احنا نعلم يسر عندنا خلط بين الاستقراء المنطق الارسطي واستقراء منطق الصدري، محمد باقر الصدر، محمد باقر الصدر في نظريه الاحتمال السير في القياس الاول سير من الجزئي من الكلي الى الجزئي، نتيجه جزئيه، بالاستقراء بالثاني بالحاله الثانيه يسير من الجزئي الى الكلي.
شو النتيجه الجزئي؟
بالاستقراء حديد 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 يخرج النتيجة، هاي النتيجة غير مبررة
من منطقية، من جزئيات
غير مبررة منطقية،
السير السير
الأرسطي،
السير بالاستقراء الأرسطي والسير بالاستقراء الصدري واحد، لكن لكن لا تبرير لوصولهم في الاستقراء المنطقي إلى اليقين،
ماكو مبرر، ما
احسنت، ولا لو يصير واحد
هذا يجب ان يبحث، يعني هو هذا المطلب متوقف على فهم نظريه الاحتمال عند السيد في الاسس المنطقيه للاستقراء، يعني لازم ناخذ اصل موضوعي لازم ندخله
اول، ذلك شرحناه،
يصير خلط بين المقيس استقراء منطقه الارسطي على هذا ويصير اشكال،
لا لا شرحناه،
لكن يستلزم،
احنا ما نقدر نشرح هذا الموضوع بكامله، لكن شرحناه بالامس شنو معناه وضربنا له امثله، والآن هسه أيضا أن ندخل في مثال. قال وكون الذهن البشري مخلوقا على نحو لا يحتفظ باحتمالات ضئيلة قريبة من الصفر، ومثال ذلك، هذا مثال لمن؟ لمجموعة من القضايا لا تتضمن ولا تستلزم نتيجة، لكن اليقين بها يؤدي إلى اليقين بتلك النتيجة بحسب تراكم الاحتمالات. كيف؟ يشرح حسين، يقول الآن روح مثال، أنا عرضت قطعة من الحديد إلى النار فتمددت، هذا القطعة رقم واحد، فأحتمل أن هذا التمدد ناشئ من الحرارة، بمعنى أن علة تمدد الحديد هي الحرارة، هذا الاحتمال ليس يقينيا، هذا لا يمكن أن يكون يتحول إلى يقين، الاحتمالي أن توجد علة أخرى غير منظورة اقترنت اتفاقا بتعريض الحديد للنار، يعني احتمال وجود علة غير منظورة هي التي أدت وصدفة اقترنت بتعريض الحديد للنار، يعني اقترنت بعلية النار لتمدد الحديد، نقول احتمال أن يكون التمدد ناشئ من تلك العلة. فالآن نحتمل أنه سبب في القطعة رقم واحد، سبب تمدد الحديد هو تعريض النار، يعني النار هي علة تمدد الحديد، نسبة احتمال ذلك فليكون 50%، ونسبة احتمال أن السبب وراء تمدد الحديد هو تلك العلة المفترضة غير المنظورة 50%. نجي إلى القطعة الثانية، نعرضها أيضا إلى النار، فتتمدد. فنقول نسبة احتمال أن تكون النار هي السبب وراء تمدد الحديد 50%، وأيضا نسبة احتمال أن التمدد كان بسبب العلة المنظورة الأخرى 50%، وهكذا. لو عرضنا 10 قطع من الحديد إلى النار وتمددت في كل مرة، فنقول نسبة احنا نسبة احتمال أن يكون التمدد ناشئ من العلة المفترضة غير المنظورة 50%، في القطعة الأولى. ونسبة احتمال أن يكون التمدد ناشئ من العلة المفترضة الأخرى غير المنظورة 50%، وهكذا في القطعة رقم 3، وهكذا إلى القطعة رقم 10. فحينئذ شوي انتبهوا قبل الحساب الرياضي، نقول هنا في القطعة رقم 1 كلا الاحتمالين متعادلين. في الاحتمال رقم 2 شو يصير عندنا؟ يصير شوية تدبر، إما أن العلة المنظورة غير المعروفة غير المطلع عليها أيضا مقترنة بالنار، يعني اقترنت مع النار في كلتا التجربتين، أو لا تكون كذلك في القطعة رقم 2، في القطعة رقم 3، في القطعة رقم 4 قبل الحساب الرياضي. أتكلم أريد أوضح لكم ولدانيا، هنا لدي في القطعة رقم 2 أو القطعة رقم 4 ماذا أقول؟ أقول هل إن العلة المفترضة غير المنظورة اقترنت مع النار في التجارب الثلاثة السابقة أو الأربعة أو لا؟ وإذا لا توجد احتمالات أنها اقترنت بها في قطعة من القطع دون البقية، يعني اقترنت بها في القطعة رقم 1 دون الثانية، أو أنها اقترنت بها في القطعة الثانية دون الأولى، أو أنها لم تقترن أصلا. واضح الفكرة؟ منتبهين؟ جيد. علية النار للتمدد ماذا تمثل بهذه الاحتمالات؟ شنو تمثل؟ تمثل في القطعة الأولى رقم 1 50%، علية العلة الأخرى غير المنظورة والتي يمكن أن تكون مختلفة، احنا ما قاعد نقول علة واحدة منظورة، ما نعرف، احنا قد تكون مختلفة، يعني قد تكون العلة المتصورة المحتملة في القطعة رقم 1 غير العلة المتصورة المفترضة في القطعة رقم 2، شو يصير نسبة احتمالها في القطعة تضعف؟ لماذا؟ بالقطعة رقم 2 صارت 1 من 4 احتمالات، إما أن تكون مقترنة في كلتا التجربتين أو لا، ولا عبارة عن 3 احتمالات، فواحد من 4 احتمالات ونصف هذا الاحتمال في التجربة الثانية يعني الثمن، وهكذا كلما ازدادت التجارب. أيضا بعبارة وجدانية، الآن لو إن الإنسان أصيب بصداع أعاذكم الله، فعندما يتناول قرص الأسبرين يشفى، تجربة أولى، ثم حصلت تجربة ثانية، ثم حصلت تجربة ثالثة، ثم حصلت تجربة رابعة، يوجد احتمال أن الشفاء كان بسبب علة أخرى اقترنت صدفة مع تناول قرص الأسبرين وغير معروفة، لكن هذا الاحتمال يتضاءل تدريجيا، ويقوى احتمال أن علية الشفاء هو تناول قرص الأسبرين. رياضيا نضرب نسبة احتمال علية العلة غير المنظورة في قطعة الحديد رقم 1 أو في الشفاء رقم 1، في نسبة احتمال علية العلة غير المنظورة في القطعة رقم 2، في 3، في 4، وعندما تضرب الكسور مع بعضها تتضاءل الكسور ليست كالأرقام الصحيحة تتصاعد بل تتضاءل. فنقول لو كنا نفترض أن نسبة احتمال أن تمدد الحديد في القطعة رقم واحد ناشئ من علة اقترنت صدفة بالنار وهي غير منظورة ولم نطلع عليها، هذه نسبة 50%، ونسبة ذلك في القطعة رقم 2 50%، ونسبة ذلك في القطعة رقم 3 50%، وهكذا إلى 6 مثلا. فنضرب 50% يعني نصف في نصف في نصف إلى 6 مرات، فشفت نتيجة 1/64، النسبة تضاءلت تدريجيا وهكذا تتضاءل إلى درجة لا يحتفظ بها العقل البشري.
50%
يعني نصف
الرقم الواحد
50/100
يخرج نتيجة
اختصر لي يطلع 1/2.
نعم 50/6 يعني راح تصير أن النتيجة 300 مقابل 50.
شنو يعني 300؟
يعني احنا 50/100
اي نسبة في 50/100
في 50/100
في 50 الى 6 مرات.
اي
اسمح لي نعم. انت بالضرب بالكسور شو تسوي حتى ما تطلع عندك ارقام هاي؟ لا تختصر
نختصر
50
100
على 50 2
نعم،
وال 50 على 50 1 فيطلع نصف.
نعم
فنصف في نصف في نصف شنو؟ نعم. جاوبني. ال- ال- الباسط شبيه الباسط
واحد.
والمقام تضرب 2 × 2 × 2 الى 6 مرات يطلع 64 كمثال للتوضيح. فحينئذ تتضاءل. نعم تساءلت بالامس لماذا نضرب نسبه احتمال ان تكون العله هي العله الغير مطلع عليها غير المنظوره، لماذا لا نضرب نسبه احتمال ان عليه التمدد هي النار؟ وعندما نضرب نسبة احتمال أن علية التمدد هي النار 50% في 50% في 50% تتضاءل نسبة احتمال أن تكون النار هي علة التمدد. واضح عندكم هذا؟ هذا أمس ضربت هذا المثال. هذا وجدانيا طبعا غير مقبول، وجدانيا غير مقبول قطعا ما يدل على خطئه، لأنه كلما ازدادت المفردات يفترض أن يقوى احتمال أن تكون النار هي العلة. تصحيح ذلك رياضيا سيأتي إن شاء الله في بحث التواتر، هناك سأوضحه مفصلا. واضح؟ قال ومثال ذلك أن نشاهد اقتران حادثة معينة بأخرى مرات كثيرة جدا، فإن هذه الاقترانات المتكررة شوفوا انتبهوا ياي لا تتضمن ولا تستلزم أن تكون إحدى الحادثتين علة للأخرى. هاي الاقترانات المتكررة النار علة للتمدد، لو قلت هكذا في القطعة رقم واحد النار علة للتمدد في القطعة رقم اثنين، يستلزم هذا أن أستنبط كبرى كلية أن النار علة لتمدد كل الحديد؟ هاي القضية وين الكبرى أوسع من تلك المقدمات. قال لا تتضمن ولا تستلزم أن تكون إحدى الحادثتين علة للأخرى، إذ قد يكون اقترانهما صدفة. ناشوفوا انتبهوا لي عبارة سيد دقيقة، ماكو بعد حكي منا أنه شنو المقصود بالصدفة. السيد لا يتكلم أن التمدد حصل صدفة، لم يقل أن التمدد حصل صدفة فيكون هذا خلاف قانون العلية، لا السيد يتكلم ان التمدد حصل بعلة، لكن مرة تكون العلة هي النار ومرة علة غير منظورة اقترنت صدفة بالنار. يعني الصدفة هنا شنو مقصود بها؟ اقتران علة اخرى بالعلة المنظورة، احتمال اقتران علة غير منظورة صدفة بالعلة المنظورة. خب اتفاقا، خب الآن هذا ممكن في القطعة رقم واحد ممكن في القطعة رقم اثنين، لكن الصفة تتكرر دائما أو غالبا هذا غير معقول، وسيأتي لماذا. واضح الفكرة؟ وأيضا بحساب الاحتمالات، ولا أقصد تلك الكبرى التي يعتمد عليها المنطق الأرسطي أن الصفة لا تتكرر دائما ولا غالبا. واضح عندكم الفكرة؟ هذا اللي يعتبرها المنطق الأرسطي بديهية، بحساب الاحتمالات أن الصفة لا تتكرر دائما وغالبا. يا صدفة مو التمدد حصل صدفة، ما يقصد السيد الصدرجي، يقصد ان التمدد حصل بعلة، لكن الصدفة وين؟ هل العلة هي النار أم توجد علة غير منظورة اقترنت صدفة بالنار؟ واضح؟ طيب
عشان هو حتى القانون الأرسطي كلما كان الشيء أكثريا أو دائميا يمكن أن يكون صدفة، وهذا قائم على الاستقرار. يعني مسيد منه شيء،
وبعدين نقول مسيد حتى التجربة، هذا الموضوع اللي أنتم قاعدينه بالتجربة، هذا مو بديهية، هذا منين حصل؟ إذا جينا الواحد هسه قلنا له شايب الناس، قلنا له الكل أكبر من الجزء، يقول شرحوا لي اياها، يقول شرحوا لي اياها معقولة. نقول له البيت أكبر من الغرفة، يقول لا بل. بس ذا وراح يجينا، بس أنا أقول له هل يمتنع أن الصدفة تتكرر؟ يقول له ما أدري، ما يمكن أن يعرف. ولا وين بديهية؟ ما هو مو بديهية يعني. هاي بالتجربة، إحنا بالتجربة في الخارج رأينا أن الصدفة لا تتكرر. سيأتي هذا إن شاء الله. قال
بديهي مو ذاتي يعني.
ها؟
بديهي بس ليس بذاتي.
لا ولا بديهي.
مو بديهي.
بالتجربة ثبتنا. بديهي يعني عقلي. يعني العقل يؤمن به بدون شيء، وإنما يؤمن به بمجرد تصوره. قال لا تتضمن ولا تستلزم أن تكون إحدى الحادثتين علة الأخرى، قد يكون اقترانهما صدفة. اقتران من؟ اقتران علية النار مع العلة الأخرى غير المنظورة، ويكون للحادثة الأخرى علة غير منظورة. شوف هاي الواو بعد تصير عطف تفسير، هذا بعد فسر سيد. ولكن حيث أن من المحتمل في كل اقتران أن لا يكون صدفة، وأن لا تكون هناك إلا غير منظورة، كل احتمال لو ماكو احتمال، أكو احتمال. زين نضرب نسبة هذا الاحتمال في نسبة الاحتمال الثاني في نسبة الاحتمال الثالث، فيعتبر
الأول.
ها؟
ضرب بالأول أو بالثاني؟ بالغير منظور ولا
بالغير منظور؟
بالغير منظور.
لماذا؟ سيأتي توضيح. فيعتبر كل اقتران قرينة احتمالية على علية إحدى الحادثتين للأخرى، وبتعدد هذه القرائن الاحتمالية يقوى احتمال العلية، يعلية بعد علية الحرارة للتمدد حتى يتحول إلى اليقين. ونسمي كل يقين موضوعي بقضية مستنتجة على أساس قياس منطقي، هذا اللي الأول أحدهما اليقين الموضوع الاستنباطي، مقسم اليقين الموضوع المستنتج إلى قسمين، قال أحدهما والآخر، هذا راجع وين بعد إلى أحدهما. اليقين الموضوع الاستنباطي اللي يعتمد على الأقيسة المنطقية، وكل يقين الموضوع بقضية مستنتجة على أساس تراكم الاحتمالات باليقين الموضوع الاستقرائي، هذا وين يرجع؟ يرجع على الآخر. والنتيجة في القياس مستبطنة دائما في المقدمات، لأنها إما أصغر منها أو مساوية. يعني النتيجة إما أصغر من المقدمات أو مساوية، إما تكون مصداق من مصادق الكبرى وأما أن تكون مساوية. والنتيجة في الاستقراء غير مستبطنة في المقدمات التي تكون منها الاستقراء، لأنها أكبر وأوسع من مقدماتها. يعني ضيف التمني أمك ضيف، لكن اليقين بالمقدمات يؤدي إلى اليقين بالنتيجة بسبب تراكم الاحتمالات. قال والطرق التي تذكر عادة لإثبات الدليل الشرعي وإحرازه وجدانا من التواتر والإجماع والسيرة والشهرة، سيترك البحث في السيرة هنا، سيرة المتشرع المقصود بها هذه سيرة المتشرع. لماذا سيرة المتشرع؟ ليش مو سيرة العقلاء؟
أي سيرة؟
جاوبوني، أريد واحد جاوب.
سيرة المتشرع
هاي يقول والسيرة، سيرة المتشرع
العقلاء تعتمد على الإنضاط للشرع، سيرة المتشرع تراكم احتمالات، هذا متشرع هذا
بعد
متشرع
بعد
نصل
بعد. أريد أوضح لأن وين كررت هذا؟
ما حضر البارحة.
لا مو البارحة، سنت. سيرة المتشرعة تكشف عن الدليل كشفا إنيا، تكشف عن الدليل. يعني شنو يصير من وسائل التي من الوسائل التي تثبت صدور الدليل، تثبته بالحجية الظاهرية، لو تثبته باليقين تثبته باليقين بسبب تراكم الاحتمالات. أما سيرة العقلاء فهي تحتاج إلى الإمضاء، والإمضاء هو الدليل، لا أنها تكشف عن الدليل، فليست وسيلة من وسائل الإثبات. سيرة العقلاء ليست وسيلة من وسائل الإثبات لا الوجدان ولا التعبد. واضح؟ قال كلها من وسائل اليقين الموضوع الاستقرائي كما سنرى إن شاء الله تعالى. صلوا على محمد وآل محمد.